بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ومقدمة كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد للحافظ أبي عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى. نعم. اختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: واختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل، هل يوجب العلم والعمل جميعا أم يوجب العمل دون العلم؟ والذي عليه أكثر أهل العلم منهم أنه يوجب العمل دون العلم، وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر، ولا يوجب العلم عندهم إلا ما شهد به على الله وقطع العذر بمجيئه مجيئا لا خلاف فيه. وقال قوم كثير من أهل الأثر وبعض أهل النظر:
والصحيح أنه يوجب العلم والعمل إذا صح الحديث أوجب العلم والعمل، إذا صح الحديث أوجب العلم والعمل، وإن كان طريق إثبات المتواتر أعلى من طريق إثبات الأحاد، لكن في النهاية طالما أن الخبر ثبت أوجب العلم والعمل سواء كان أحادا أو كان متواترا. وللعلم فإن الصحابة وصدر هذه الأمة لم يكن يفرق بين الأحاد والمتواتر، وما كان عندهم قاعدة الأحاد والمتواتر إلا بمعرفة تصنيف الخبر بحسب الطرق الوصلة إليه، فمن خبر وصل بالطرق الكثيرة المتعددة، ومن خبر ورد بأقل من ذلك أخبار الأحاد اللي لا تصل إلى حد التواتر. أما من جهة عمل وعلم فإذا صح الحديث فهو مذهبي، هكذا الأئمة يقررون، إذا صح الحديث فهو مذهبي سواء كان متواترا أو كان أحاد. إنما اخترع القاعدة هذه، وهي عدم قاعدة عدم العمل بخبر الواحد أو لا يؤخذ به في مجال الأحكام أو العقائد أو كذا، أهل البدع والأهواء هم الذين اخترعوا هذه ليردوا جملة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم القاضية على مذاهبهم بالإبطال. نعم.
قال: وقال قوم كثير من أهل الأثر وبعض أهل النظر إنه يوجب العلم الظاهر والعمل جميعا، منهم الحسين القرابيسي وغيره، وذكر ابن خواز بن داز أن هذا القول يخرج على مذهب مالك. قال أبو عمر: الذي نقول به إنه يوجب العمل دون العلم كشهادة الشاهدين والأربعة سواء، وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثر، وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعا ودينا في معتقده، على ذلك جماعة أهل السنة، ولهم بالأحكام ما ذكرنا، وبالله التوفيق.
يعني لا فرق بين خبر الأحاد والمتواتر من جهة العمل، فإذا صح الحديث وجب العمل به. طب ونقول العلم أيضا، ما الفرق بين العلم والعمل؟ هذا خبر ثبت عندنا بالطريق الصحيح، وهذا خبر عندنا ثبت بطريق الصحيح. صحيح أن المتواتر أعلى، لكن الأحاد لا يقال يفيد الظن إنما يفيد العلم. نعم.
ولما أجمع أصحابنا على ما ذكرنا في المسند والمرسل، واتفق سائر العلماء على ما وصفنا، رأيت أن أجمع في كتابي هذا كل ما تضمنه موطأ مالك بن أنس رحمه الله في رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي عنه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسنده ومقطوعه ومرسله، وكل ما يمكن إضافته إليه صلوات الله وسلامه عليه. ورتبت ذلك مراتب قدمت فيها المتصل ثم ما جرى مجراه مما اختلف في اتصاله ثم المنقطع والمرسل، وجعلته على حروف المعجم في أسماء شيوخ مالك رحمهم الله ليكون أقرب للمتناول. وصلت كل مقطوع جاء متصلا من غير رواية مالك، وكل مرسل جاء مسندا من غير طريقه رحمة الله عليه، فيما بلغني علمه وصح بروايتي جمعه، ليرى الناظر في كتابنا هذا موقع آثار الموطأ من الاشتهار والصحة. واعتمدت في ذلك على نقل الأئمة وما رواه ثقات هذه الأمة، وذكرت من معاني الآثار وأحكامها المقصودة بظاهر الخطاب ما عول على مثله الفقهاء أو أولو الألباب، وجلبت من أقاويل العلماء
في كتاب التمهيد،
وجلبت من أقاويل العلماء في تأويلها وناسخها ومنسوخها وأحكامها ومعانيها ما يشتفي به القارئ الطالب ويبصره وينبه العالم ويذكره. وأتيت من الشواهد على المعاني والإسناد بما حضرني من الأثر ذكره وصاحباني حفظه مما تعظم به فائدة الكتاب. وأشرت إلى شرح ما استعجم من الألفاظ مختصرا على أقاويل أهل اللغة، وذكرت في صدر الكتاب من الأخبار الدالة على البحث عن صحة النقل وموضع المتصل والمرسل، ومن أخبار مالك رحمه الله وموضعه من الإمامة في علم الديانة، ومكانه من الانتقاد والتوقي في الرواية، ومنزلة موطئه عند جميع العلماء المؤلفين منهم والمخالفين، نبذا يستدل بها اللبيب على المراد، وتغني المقتصر عليها من عن الازدياد. وأومأت إلى ذكر بعض أحوال الرواة وأنسابهم وأسنانهم ومنازلهم، وذكرت من حفظت تاريخ وفاته منهم، معتمدا في ذلك كله على الاختصار ضاربا عن التطويل والإكثار. والله أسأله العون على ما يرضاه، ويزلف فيما قصدناه، فلم نصل إلى شيء مما ذكرناه إلا بعونه وفضله لا شريك له، فله الحمد كثيرا دائما على ما ألهمنا من العناية بخير الكتب بعد كتابه، وعلى ما وهب لنا من التمسك بسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وما توفيقي إلا بالله، وهو حسبي ونعم الوكيل.
سبحان الله، بعد التربية إخواني، بعد التربية وبعد التدين في علمائنا قاطبة، ولا يكون العالم إلا بهذا. والله لو حفظ كثيرا من الآثار وكثيرا من الأحاديث ولكنه لا يعمل بها، أو قليل الديانة في التعبد بها، فما هي بركة العلم؟ وفي نية هذا ما فيها، وفي اتباعه ما فيه. وإنما العلم الذي يسلم للخشية هو العلم المقبول الذي ينفع الله عز وجل به العبد. فليس كل علم ينتفع به الإنسان، وليس كل محفوظ ينتفع به الإنسان، كما قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم ينشد العمل فإن أجابه وإلا ارتحل. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من الأمرين، وأن يظهر ذلك على معدن الإنسان. لهذا العالم مفتخر إلى ربه دائما، ولو ازداد علمه، كلما ازداد علمه ازداد فقره وازداد إفلاسه وازداد خوفه. فهنا يقول رحمه الله تعالى: والله أسأله العون على ما يرضاه، ويزلف فيما قصدناه، فلم نصل إلى شيء مما ذكرناه إلا بعونه وفضله. فذاك محض فضل من الله عز وجل، ذلك فضل ربي. كلما ازداد علما ازداد شكرا لله عز وجل وافتقارا له في أي مسألة من المسائل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم البشر يقول إذا قام من الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يهدي الله نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى: وكان فضل الله عليك عظيما. الله عز وجل فضله على نبيه صلى الله عليه وسلم فضل عظيم. فهذه معاني الحقيقة إن لم توجد في حياة طالب العلم فلا بركة بعلمه. ولهذا العالم أبعد الناس عن الكذب، وأبعد الناس عن التلون، وأبعد الناس عن النفاق، وإنما يتعبد الله عز وجل بالدليل. هذا ولو بنى خطأ يا أخواني، فإنه إن شاء الله يؤجر الأجر الواحد، لأنه قصد الحق فأخطأ، قصد الحق فأخطأ، وتعبد الله عز وجل بقصد هذا الحق فأخطأه، فهذا مأجور ولا يحرم من الأجر. أما تجد طالب علم يكذب، طالب علم يخون، طالب علم يسرق، طالب علم ويسعى في الفتنة، طالب علم يعرف ما كان ينكر وينكر ما كان يعرف، هذا ما هو طالب علم، هذا طالب شهرة، هذا طالب تعريف بنفسه، لا تعريف بالإسلام ولا بالمنهج السلفي. ولهذا لا يأخذ العلم عن أمثال هؤلاء. وخذ هذا الأثر العظيم من طريق الحسين بن منصور، قال: سئل أحمد رحمه الله، هذه فإذا إن شاء الله تستفيدها اليوم، أو أثر تستفيدونه هذا اليوم بجوار أثر مالك المعروف يطلب العلم عن إيه؟ عن أربعة. خذوا هذا الأثر أيضا لتعلموا أن هذا منهج السلف ومنهج العلماء. الحسين بن منصور يقول: سئل أحمد رحمه الله تعالى عمن نكتب العلم، نكتب العلم عمن؟ قال: اكتبوه عن الناس كلهم، إلا ثلاثة: صاحب هوى يدعو إليه، لا تكتب ولا تتلقى ولا تأتي صاحب هوى، يعني صاحب بدعة، صاحب هوى يدعو إليه، والكذاب. والكذاب سواء كان كذبه كثيرا أو قليلا. هذا كلام أحمد رحمه الله تعالى. إذن صاحب الهوى يدعو إلى هواه، والكذاب سواء كان كذبه كثيرا أو قليلا. اسمع بقى الثالثة: والرجل يغلط فيصحح له فلا يقبل أو فلا يقبل. والرجل يغلط فيصحح له فلا يقبل، هذا لا تكتب عنه العلم. ثلاثة ثلاثة، هذا ذكر الخطيب في الكفاية من طريق الحسين المنصور، يقول: سئل أحمد رحمه الله تعالى عمن نكتب هذا العلم، قال: اكتبوه عن الناس كلهم إلا ثلاثة: صاحب هوى يدعو إلى هواه، والكذاب سواء كان كذبه كثيرا أو قليلا، والرجل يغلط أو يغلط فيصحح له فلا يقبل، يعاند يكابر لا يرجع إلى هذا. مثل هذا الذي يؤمن على دين الله سبحانه وتعالى، لأنه ما من أحد إلا ويغلط يا إخواني، ما من أحد إلا ويخطئ. فإذا كان كل من تصدر إذا أخطأ ونبه على خطئه لا يرجع، إذن ألصق بالدين ما ليس منه. كذلك الكذاب الذي يكذب، فإنه يكذب على شرع الله سبحانه وتعالى. إذا كان يريد نجاة نفسه ويرى أن النجاة تكون له بالكذب سوف يكذب. ولهذا في أثر مالك اللي هو الأربعة قال: وإن كان لا يكذب على الله ورسوله، الذي يكذب على نفسه إن كان لا يكذب على الله وعلى ولا على رسول الله، لأن الذي يكذب على الناس ولا يكذب على الله وعلى ولا على رسوله يوشك أن يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا أثر عظيم ذكره أحمد رحمه الله تعالى. فالعلم إذن يسلم إلى العمل، ولهذا ترى افتقار العالم كلما زاد علما ازداد فقرا لله عز وجل، وإفلاسا وانتراحا بين يديه، وازداد تواضعا لله سبحانه وتعالى، وازداد ورؤية أثر العلم عليه أكثر وأكثر. فليس يومه كأمسه، وليس غده كيومه، وإنما ينتقل مع كل أثر يحفظه ومع كل فائدة يتعلمها ويفهمها، ينتقل شيئا فشيئا، كما قال الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. فكلما جاء غيث الأثر كلما ازداد النبات، وازداد الكلأ، وازداد العشب كثرة بحسب ما يتعلم. ولهذا تجد أن العلماء قدوة للناس، وتراهم أئمة في هذا الباب. ولهذا باب العمل وباب السلوك وباب التربية وباب الأدب، هذا الباب يا أخواني يؤخذ من حلق العلماء أكثر مما يؤخذ من الكتب. فالكتب قد يحفظ الإنسان الآثار فيه، لكن لا شك أن عمل العالم بين طلابه، وعمل العالم في التعامل مع أخطائه، وعمل العالم في حمل هم قضية هذه السنة في الأمة، لا شك أنه له أكبر أثر في نفس الطالب، وهو يراه أمامه ويقتدي به. نعم، بينها تلازم لا شك، بينها تلازم. نعم،
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وإنما اعتمدت على رواية يحيى بن يحيى المذكورة خاصة لموضعه عند أهل بلدنا من الثقة والدين والفضل والعلم والفهم، ولكثرة استعمالهم لروايته وراثة عن شيوخهم وعلمائهم، إلا أن يسقط من روايته حديث من أمهات أحاديث الأحكام أو نحوها فأذكره من غير روايته إن شاء الله. فكل قوم ينبغي لهم امتثال طريق سلفهم فيما سبق إليهم من الخير، وسلوك مناهجهم منهاجهم فيما احتملوا عليه من البر، وإن كان غيره مباحا مرغوبا فيه.
تنظروا إلى القاعدة، القاعدة، فكل قوم ينبغي لهم امتثال طريق سلفهم فيما سبق إليه من الخير وسلوك منهاجهم فيما احتملوا عليه من البر، وإن كان غيره مباحا مرغوبا فيه، إلا أنهم يتبعون طريقة العلماء. نعم.
والروايات،
نعم، نعم أعد.
يقول يكتب الحديث إلا عن أربعة: غلاب لا يرجع، وكذاب وصاحب هوى يدعو إلى ثلاثه، ورجل لا يحفظ فيحدث من حفظه.
يعني نفس الثلاثة عند أحمد بزيادة إيه؟ لا يحفظ فيحدث من حفظه، فلا شك أن هذا سيقع منه أغلاط كثير. نعم. وهي نفس أربعة مالك غالبا، الغفلة أيضا حتى لا يكون متقنا، والكذاب وصاحب الهوى أيضا. نعم.
والروايات في مرفوعات الموطأ
مفرد، ومن هنا نستفيد فائدة يا إخوان، ألا وهي إيه؟ يعني بعض إخواننا يفهم أن الذي لا يتلقى عنه العلم لابد أن يكون مبتدعا، ولهذا يقول لك ما الأصل الذي قال فيه مصير السنة هذا الرجل لا نتلقى عنه العلم؟ لماذا؟ أصوله كلها أصول السنة لو افترضنا، يعني خلاص. لكن الأمر أعم من ذلك في التلقي، الأمر أعم من ذلك، وهو أن التلقي هذا لابد أن يكون الشيخ محل الاقتداء. فالكذاب لا يؤمن، وليس رجلا منتفعا بعلمه، ولا بركة في علمه لنفسه ولا في علمه لطلابه، هذا كذاب مثلا. أو رجل معاند مكابر يخطئ الخطأ فينبه إليه فلا يرجع، فمثل هذا قد يورث طلاب هذا الخلق. والغالب يا أخواني أن الطلاب على طريقة من؟ على طريقة الشيخ، هذا الغالب. طالب شيخ متكبر تجد الطالب أيضا كذا، شيخ متواضع تجد نفس الطلبة، شيخ وقاف عند حدود الله تجد الطلبة كذلك. الغالب إلى واحدة من تفع بشيخه هذه مسألة أخرى، لكن الغالب هكذا، أن الإنسان يشبه شيخه كما أن الإبن يشبه أباه، ده الغالب، هذا الغالب، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لأن الطالب قد يحب شيخه ومحبة شيخه تدفعه إلى تقليده والتأسي به، فنفس الطريقة تجدها عند مين؟ عند الطلبة، إلا من رحم الله. ولهذا إن تعجب من شيخ منحرف فاعجب من طالب يوافق على الانحراف، هذا عجيب. يعني شيخ يكذب كما يتنفس وطالب يدافع عن كذبه، حتى إنه بالأمس يقول القول واليوم يقول خلافه والطالب معاه، ولو قال القول أمس الطالب يدافع عن القول أمس، فإن رجع عن هذا القول الأمس إلى اليوم إلى قول آخر يدافع عن القول. طب أنت لسه يا ابني مقطعك موجود الأمس ولسه الكلام موجود بالأمس، كنت تدافع عن هذا، على ما تدافع عن ضد اليوم؟ لأن شيخ هو الدين. طيب هو الدين يقتضي هذا أنني أعترف أن ما كنت عليه أنا بالأمس كان بدعة الضلالة واليوم هديت إلى السنة؟ لا أبدا، لف ودوران، لا بدعة ولا سنة، هو كده حددي ينتقل بالأمس، حددي تنتقل إلي إلى طريقتي ومنهج اليوم. يعني الحداد اللي تنتقده بالأمس هو الحداد اللي انت انتقلت إلى قولي واعترفت أنك أخطأت، ومع ذلك برضو حدادي أيضا، هو حدادي كذلك. إذن هو حدادي على كل الأحوال، أصاب أو أخطأ، وافقته أو خالفته. والطالب عجيب، ما في طالب مثلا يقول لشيخ من أمثال هؤلاء اتق الله، قف، هذا مخالف، ألا تذكر يوم كذا كذا وكذا، ألا تذكر يوم كذا كذا وكذا مثلا. لكن الطالب من نفس الطينة والطبيعة، لأنه تشرب هذا المنهج وأجرب قلبه الهوى، فلهذا صار إيه؟ على طريقتي. فغالبا يا إخواني الطالب يكون على طريقة شيخه، لهذا حذر العلماء من التلقي عن أمثال هؤلاء، وإن لم يكن هذا يساوي البدعة. يعني الكذب بدعة، بعض الناس يحكم في المسألة هكذا، يعني هو الكذب بدعة؟ لا مش بدعة، خلاص احنا عارفين فلان كذاب فلان حرام فلان كذا، بس ما عنده بدعة، خلاص نتلقى عنه العلم. طب أنت على طريقة سلفك ولا على طريقة هواك؟ على طريقة السلف خذ هذا كلام السلف، كلام السلف يمنعون من التلقي عن هذا. فمسألة التلقي أوسع من مسألة بدعة وسنة، مسألة التلقي أوسع. إنسان يخاطر بالأمة، إنسان خفيف، إنسان أرعوي، إنسان لا تأمن على الطلبة بين يديه، فقد يخاطر بهم ويخاطر بالأمة، ما عنده اتزان.
إنسان يظهر فيه الانتقام لشخصه، إنسان يظهر فيه المجاملة لأقربائه، مثل هذا لا تأمنه، اللي ممكن يضيع الدنيا من أجل نفسه وشخصه ومن أجل قريبه ومن أجل سمعته. فمثل هذا لا يجلس عنده. ولهذا تجد العلماء الأكابر الذين هم حل الاقتداء يخلون من هذا يا إخوان، لا عند الألباني ولا عند ابن باز ولا عند العثيمين ولا عند الفوزان ولا عند هؤلاء العلماء شيء من هذا أبدا، ولا عند الشيخ ربيع ولا الشيخ عبيد ولا إلى آخره. لعلكم أنتم طلعتم قريبا لما طلع محمد ابن الشيخ ربيع لما تكلم بكلام أخذ عليه على قناة العمياء هذه قناة رضواني، فخرج الشيخ ورد عليه وقال بأن هذا الكلام كلام باطل، لما تكلم كلام في يعني يفهم منه الطعن في ابن باز والألباني وهؤلاء، فخرج الشيخ وصح هذا الكلام وقال هذا الكلام لا يقبل، بل هؤلاء أئمة وأعلام وعلماء ولهم جهودهم وكذا. هذا هو العالم، هذا هو العالم الذي تأمنه على دين الله، العالم الذي إذا زل لسانه خرج ورد عن نفسه أبلغ الرد. لو أنت أردت أن لو حاقد عليه أراد أن يرد عليه ما رد بهذه الشدة ربما. فمثل هذا الذي يؤخذ كلامه، لهذا العلماء أخذوا كلام من في الجرح والتعديل، كلام من توافر فيه العلم والورع، ليس العلم فقط، قد يكون عنده علم لكن يوظفه في هذا ولا يوظفه في ذاك، إنما العلم مع الورع، العلم والتعامل بالعلم، يبقى جنبا إلى جنب الورع مع العلم حتى تأمن مثل هذا. ولهذا قال بعض السلف في أحمد رحمه الله تعالى: لا يقال لأحمد بن حنبل من أين أخذت هذا، ما يقال له كذا، من أين أخذت هذا؟ طيب ليه يا أخواني؟ اشمعنى أحمد مجملة يعني؟ لأن أحمد عصر عصرا، هذا حكم، إنما هو حكم بثبر حال، فما وجد أحمد رحمه الله تعالى يقول في شيء إلا بإسناد، فلا يقال أحمد من أين أخذ، لأن أحمد ما يأخذ إلا ما ثبت وصح، فلا يقال لأحمد من أين أخذ هذا، لا يقال لأحمد. أبو زرعة رحمه الله تعالى قال لعبد الله بن أحمد: أبوك يحفظ ألف ألف حديث. قال: من أين عرفت هذا؟ قال: فكرت الأبواب وكذا، فكان يذكر كذا وكذا، وكان لا يذكر أسماء الأجزاء التي يأخذ عنها، ومثل هذا لا نطيقه. يعني أبوك منهجه وحفظه ما نطيقه نحن. يبقى الأمة ما جملت هكذا إخواني، إنما صبرت الأحوال. عرف هذا رحمه الله تعالى فلهذا قبله، فالأمة ما تجامل أبدا. نعم.
قال: والروايات في مرفوعات الموطأ متقاربة في النقص والزيادة.
لكن تجد اليوم سبحان الله إخواني، أول ما واحد يغلط شوية ويصبح له قبول مثلا بين بعض الطلبة، تجد سبحان الله تأتي الآفات تطرى، وكأن الآفات محجوزة مغلق عليها باب يا إخوان، أول ما يجتمع طلبة كذا ينكسر الباب، فإذا انكسر الباب جاء السيل بقى إيه، فما إن تفرأ لسه راح تقول أنا شيخي، إذا بشيخك يصق بيسقط، لأنه ما كانت مرحلة التربية قبل التصدر، إنما مباشرة من المكتبة على الكرسي، من المكتبة على الكرسي تماما، من على المكتبة على الكرسي، هذه لا يمكن تأمنها أبدا، لأن مثل هذا يا إخواني شهوة، زي شهوة النساء وزي شهوة الأموال وزي شهوة الرياسة، دي شهوة أشد من هذه الشهوة، ما لم يكن إنسان منضبطا بضوابط العلماء وبقاعدة العلم وقد تربى يا إخواني وعرف وخاف الله عز وجل وسبق خوفه من الله عز وجل تصدره وسبق رجاؤه وسبقت تربيته التصدر، ما لم يكن هذا حتما سيسقط والله، لو عاش 20-30 سنة في الدعوة إلى الله عز وجل لا ترى له آفة، سوف ترى له الآفات القاسمة لظهره بعد ذلك. هذه طريقة لابد أن تؤخذ، دي طريقة لابد أن تثني الركبتين وأن تطلب هذا العلم على يد أربابه وعلى يد أهلي، وتتعلم وتتربى وتمرغ جبهتك لله سبحانه وتعالى، يكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى من أسرار العبودية ما يكون، وكل مسألة تتعلمها لابد أن تدخل مع مادة الإخلاص حتى ينفع الله بها الشخص وينتفع الشخص بها بعد ذلك، فإذا استدعاها وجدها، لأنها دخلت بتقوى الله عز وجل، لهذا ستخرج بتقوى وترى له نورا وبهاء. أما المتجرب العلم سبحان الله والتعالي والتعدي وفتنة الناس بهذا العلم، يقينا لم يدخل هذا العلم بالإخلاص، ولو دخل بالإخلاص وعصم الله الشخص من إبليس إلا عبادك منه مخلصين، ودخلت بمادة الإخلاص ستحفظ بإذن الله وستنبت أثرها في نفس الإنسان حتى تنتقل بعد ذلك إلى ماذا إخوان؟ حتى تنتقل بعد ذلك إلى علم غزير وإلى بركة ينتفع بها. لكن للأسف الشديد تجد سبحان الله من المجاملات، من التطاول، من الاعتداءات، من قلب القناعات، من التلون، من إنكار ما كان يعرف الشخص أو معرفة ما كان ينكره، كل هذا تجده. والسبب واحد الحقيقة، والسبب واحد، نفس هذا الإنسان، هذه النفسية التي بها تلقى العلم أو بها طلب العلم وبها درس العلم. لكن العلم ما يحتاج إلى نفس تكون مع العلم، العلم يحتاج إلى والدعوة تحتاج إلى علم يبلغ دون نظر إلى النفس. فالله عز وجل هو الذي يكرمها، وهو الذي إذا شاء الله عز وجل أهانها وإكرامها في طاعة ربها والانتفاع بها. يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم.
والروايات في مرفوعات الموطأ متقاربة في النقص والزيادة، وأما اختلاف رواياته في الإسناد والإرسال والقطع والاتصال فأرجو أن ترى ما يكفي ويشفي في كتابنا هذا مما لا يخرجنا عن شرطنا إن شاء الله بارتباطه به، والله المستعان.
يكفي.
وشيخنا فرد صفحة في الأسل.
نعم باقي صفحة ما شاء.
قال: فأما روايتنا للموطأ من طريق يحيى بن يحيى الأندلسي رحمه الله، فحدثنا بها أبو عثمان سعيد بن نصر لفظا منه قراءة علي من كتابه رحمه الله وأنا أنظر في كتابي. قال: حدثنا قاسم بن أصبغ وهب بن مسرة قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك قال وحدثنا به أيضا أبو الفضل أحمد بن قاسم قراءة مني عليه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي دليل ووهب بن مسرة قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا يحيى عن مالك وحدثنا به أيضا أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد قراءة مني عليه قال حدثنا وهب بن مسرة قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا يحيى عن مالك قال وحدثنا به أيضا أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد المذكور رحمه الله قال حدثنا أبو عمر أحمد بن مطرف وأحمد بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن يحيى بن يحيى قال حدثنا أبي عن مالك قال وبين رواية عبيد الله ورواية ابن وضاح حروف قد قيدتها في كتابي، والله أسأله حسن العون على ما يرضيه ويقرب منه، فإنما نحن به لا شريك له وحسبنا الله ونعم الوكيل.
سبحان الله. والله يا أخواني كتب، كتب يا أخواني يعني تشرح في هذه الأحرف اليسيرة، فإنما نحن به لا شريك له. الله أكبر. سبحان الله. شوف الكلمة عميقة يا أخواني، فإنما نحن به لا شريك له، أي ما عندنا من خير فهو منه سبحانه وتعالى ومن عطائه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. نعم. إذن هذا الإسناد عنده مدار على وهب بن مسرة عن ابن وضاح عن يحيى عن مالك، إلا ما كان من عبيد الله بن يحيى بن يحيى قال حدثني أبي عن مالك قال وبين رواية عبيد الله ورواية ابن وضاح حروف قد قيدتها في كتابي.
قال عبد الله بن عون رحمه الله: لا يؤخذ العلم إلا ممن شهد له عندنا بالطلب
ولا بالمذاكرة، عرف بالطلب. نعم. كأي صنعة الآن، أي صنعة لابد كلها أستاذ، يعني أي واحد بيتعلم صنعة تعلمها من معلم. نعم.